مرحبا بكم إخوتي الأحباء، مسرور جدا لمرافقتكم المستمرة لي عبر تأملاتنا في كلمة الله، وأصلي إلى الله أن يعوضكم خيرا وبركة إذ تولون كلمته اهتمامكم، فخير نفوسنا زمنيا وأبديا يرتبط مباشرة بطاعتنا المستمرة لكلمته. منذ أيام مستمعي ونحن نشدد في دراستنا لكلمة الله على أن قصد الله تعالى وفكره من نحو الإنسان هو الخير والسعادة، فالله لم يخلق الإنسان للشقاء كما يتصور البعض خطأ. الله خلق الإنسان لكي يسعده، وسعادة الإنسان ترتبط بوجود هذا الإنسان في علاقة حية مع الخالق. تذكر أن الذي نقل الإنسان من الجنة إلى الصحراء كان خطيته، رغبته في الاستقلال عن الله، واليوم قصد الله لم يتغير، لا زال يريد للإنسان أن يحيا في جنته، ولكن لا يمكن للإنسان أن يحيا هناك مع خطاياه. وحاول الإنسان الوصول إلى الله بشتى الوسائل، وقد ظن الإنسان أن السعادة هي المحطة الأخيرة في حياته بعد أن يتمم كل شعائر الدين، لكن كتاب الله يفاجئنا مفاجآت كثيرة وصعبة حين يبين لنا أن الله يرفض محاولاتنا. فالله يقول: إني أريد رحمة لا ذبيحة، ومعرفة الله لا محرقات. الإنسان في قمة تدينه يقدم الذبائح والمحرقات، لكن الله يرفض كل هذا. فالديانات مهما سمت تبقى وصفا لمساعي الإنسان للوصول إلى الله. حاجتنا هي أن نأتي إليه بدون شيء وأن نقبل ما عمله لأجلنا. أرجو صديقي أن يكون هذا موقفك اليوم. وصلنا في تأملاتنا عبر سفر هوشع إلى الفصل السابع، ونستهل تأملاتنا بقراءة بعض الآيات منه. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات السبع الأولى.
حينما كنت أشفي إسرائيل أعلن اسم أفرايم وشرور السامرة، فإنهم قد صنعوا غشا، السارق دخل والغزاة نهبوا في الخارج، ولا يفتكرون في قلوبهم أني قد تذكرت كل شرهم. الآن قد أحاطت بهم أفعالهم، صارت أمام وجهي. بشرهم يفرحون الملك، وبكذبهم الرؤساء، كلهم فاسقون كتنور محمى من الخباز. يبطل الإيقاد من وقت ما يعجن العجينة إلى أن يختمر. يوم ملكنا يمرض الرؤساء من سورة الخمر، يبسط يده مع المستهزئين، لأنهم يقربون قلوبهم في مكيدتهم كالتنور. كل الليل ينام خبازهم، وفي الصباح يكون محما كنار ملتهبة. كلهم حامون كالتنور وأكلوا قضاتهم، جميع ملوكهم سقطوا، ليس بينهم من يدعو إلي.
هذا يبين المرحلة المتردية التي وصل إليها الشعب. ما كان يحدث في زمن النبي هوشع هو أن الخطية التي كانت مخفية قد أصبحت ظاهرة، فكل ما كان الناس يقترفونه في السر صاروا يقترفونه علانية. فلم يعد هناك خجل ولا حياء ولا تأنيب ضمير فيما يتعلق بالخطايا التي يرتكبونها، وقد كان الله مستعدا لأن يغفر لهم آثامهم وخطاياهم لو أنهم تابوا ورجعوا له، لكنهم أصروا على المضي في شرورهم وراحوا يغرقون فيها أكثر فأكثر. صحيح أن اقتراف الخطايا في السر هو شيء سيء للغاية، لكن الأسوأ من ذلك هو اقترافها علنا والتباهي بذلك أمام العالم. فالقيام بذلك يعني أن المرء قد وصل إلى الحضيض، وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن النبي هوشع يحمل رسالة لجميع أمم الأرض. فإن كان الله قد فعل هذا بالشعب القديم، فهل تتوقع أي أمة أنها ستنجو من عقاب الله إن هي استمرت في ارتكاب الخطايا؟ يقول الله: أنا أعلم عن خطاياهم من قبل، لكنهم ابتعدوا أكثر عني وراحوا يقترفون الخطايا علنا. وبعبارة أخرى فقد وصل هؤلاء إلى أدنى درجات الانحطاط الأخلاقي. لاحظ قول الله في الآية الثالثة: بشرهم يفرحون الملك وبكذبهم الرؤساء. كان الملك والرؤساء يمتدحون مثل هذا التصرف، وينطبق هذا القول على الكثير من الأمم في وقتنا الحاضر أيضا. هناك من يبيعون الدعارة كالتجارة، ومن يبيعون نفوس الناس ومصائرهم بشرورهم، ولا يتأخر هؤلاء عن استخدام كل وسيلة للوصول إلى غاياتهم. ليس لحاجة مستمعي لاقتباس ما يحدث في أسواق الغرب وأزقتها، بل أظن أن العالم كله مصاب بهذه الفئة الخبيثة التي لا تستحي بفعل الشر. حللوا كل شيء حتى الشذوذ. ألا يوجد من يقف للحق؟ ألا ليت الله يقيم لنفسه أنبياء بر كما فعل عندما أقام هوشع؟ ووصف الله لا يتوقف عند هذا الحد، بل يستخدم مجازا آخر لتبيان الحالة التي وصل إليها الشعب. عدد 4 يقول: كلهم فاسقون كتنور محمى من الخباز، يبطل الإيقاد من وقت ما يعجن العجين إلى أن يختمر. يقول الله إنه كما يحمى التنور ويبرد، هكذا يفعل الناس تماما به، ساعة يسخنون وساعة يبردون، ساعة يتحمسون وساعة يفقدون حماسهم، عند الصلاة يصلون ووقت النفاق ينافقون، والنتيجة أن الله تنحى عن الشعب. عدد 5: يوم ملكنا يمرض الرؤساء من سورة الخمر، يبسط يده مع المستهزئين. ويقول أيضا في العدد 7: جميع ملوكهم سقطوا، ليس بينهم من يدعو إليه. لقد صار الملك مدمن خمر، وهو يجعل من نفسه سخرية ومهزلة. ولو تذكر مستمعي، فإنه لم يمر على المملكة الشمالية ولا ملك صالح واحد، فقد كانوا جميعهم أشرارا. كذلك فقد جرى اغتيال العديد من ملوك المملكة الشمالية، وقد اعتلت العرش 9 سلالات حاكمة مختلفة على الرغم من قصر تاريخ المملكة. فقد بدأت سلسلة الملوك في الشمال بالملك يروبعام، لكن سرعان ما جاء شخص وقتل نسله، ثم بدأت سلالة جديدة من الملوك، وسرعان ما حدث الشيء نفسه. وهكذا فقد حكم العديد من الملوك في فترة قصيرة، ولم يتمكن أبناؤهم من الوصول إلى العرش من بعدهم، وقد كانت تلك دينونة من الله عليهم. وكما ترى صديقي المستمع، فقد اختار الله نسل داود ووعد بأنه سيباركه، لكنه لم يقطع الوعد نفسه لملوك المملكة الشمالية المنقسمة في الشمال. فما الذي دفع بالمملكة الشمالية إلى الحضيض؟ إنه التحول عن الله والالتفات إلى عبادة الأصنام. وقد كانت الوثنية تقود الشعب إلى أحط المستويات وأسوأ الشرور الأخلاقية، وقد صارت المملكة الشمالية منشغلة تماما بالخمر والنساء. وإن كان المستمع العزيز يعتقد بأني أبالغ فيما أقول، فاسمح لي أن أطرح عليك سؤالا أخي الكريم. حينما تنظر من حولك اليوم، ما هو الشغل الشاغل للناس جميعا؟ أليس الناس منشغلين بالخمر والجنس والمخدرات؟ ألم يصبح الخمر والجنس من أبرز الأمور في مجتمعاتنا؟ أليس صحيحا أن الخمر والجنس صارا متاحين ومباحين في الكثير من دول العالم؟ لكن ينبغي علينا يا صديقي أن نتذكر بأنه حينما صار الشعب يمارس هذه الخطايا علنا، فقد قرر الله أنه حان وقت الدينونة. والآن نقرأ ما تبقى من الفصل 7 من نبوة هوشع ابتداء من الآية 8. تفضل يا رندا.
أفرايم يختلط بالشعوب، أفرايم صار خبز ملة لم يقلب، أكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف، وقد رش عليه الشيب وهو لا يعرف، وقد أذلت عظمة إسرائيل في وجهه، وهم لا يرجعون إلى الرب إلههم ولا يطلبونه مع كل هذا. وصار أفرايم كحمامة رعناء بلا قلب، يدعون مصر يمضون إلى أشور. عندما يمضون أبسط عليهم شبكتي، ألقيهم كطيور السماء، أؤدبهم بحسب خبر جماعتهم. ويل لهم لأنهم هربوا عني، تبا لهم لأنهم أذنبوا إلي، أنا أفديهم وهم تكلموا علي بكذب، ولا يصرخون إلي بقلوبهم حينما يولولون على مضاجعهم، يتجمعون لأجل القمح والخمر ويرتدون عني، وأنا أنذرتهم وشددت أذرعهم وهم يفكرون علي بالشر، يرجعون ليس إلى العلي، قد صار كقوس مخطئ، يسقط رؤساؤهم بالسيف من أجل سخط ألسنتهم، هذا هزؤهم في أرض مصر.
أفرايم يختلط بالشعوب. لا يحب الله أن يختلط شعبه بالشعوب الأخرى من جهة الخطية. أفرايم صار خبز ملة لم يقلب. ترى ما الذي يعنيه هوشع هنا؟ كان الخبز بحاجة للتقليب، وإلا فسوف يحترق من جانب ويبقى عجينا من الجانب الآخر. وهكذا فقد كانت أفرايم ساخنة من جانب وعلى وشك الاحتراق، في حين أنها كانت غير ناضجة من الجانب الآخر. لقد كانوا تارة ساخنين وتارة باردين تجاه الله. تحكي قصة أن رجلا كان يسير في الغابة وهو يشعر بالبرد الشديد، وفيما هو يسير وصل إلى كوخ فطرق بابه. فتح صاحب الكوخ الباب ودعا الرجل إلى الدخول، وحينما دخل الرجل إلى الكوخ بدأ ينفخ في يديه. فقال له صاحب الكوخ: لماذا تنفخ في يديك؟ فأجابه الرجل: لكي أجعلهما ساخنتين. ثم قام صاحب الكوخ بتقديم الحساء للضيف، وعندها بدأ الضيف ينفخ في طبق الحساء. فسأله صاحب الكوخ: لماذا تنفخ في طبق الحساء؟ فأجابه الضيف: لكي أجعل الحساء باردا. يا لغرابة الإنسان! هذا هو الإنسان الذي يعرج بين الفرقتين، يحاول أن يحيا على مستويين أخلاقيين في آن واحد، لكن بالنتيجة لا هو يرضي الله ولا هو يرضي العبد. ترى أيهما تريد أن ترضي أنت؟ وقفتك اليوم سيسجلها التاريخ، وسيحاسبك عليها الله غدا في يوم الدينونة. لكن قف لله وخذ جزاءك منه حياة رضا وشبع في شخصه. عدد 9-11: أكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف، وقد رش عليه الشيب وهو لا يعرف. رش عليه الشيب، أي أن للشعب تاريخا حافلا في تعاملات الله معه، ولكنه بالرغم من كل هذه المدة إلا أنه بقي جاهلا، يقول لا يعرف. ترى هل نحن اليوم عندما نتقدم في الأيام هل نكتسب خبرة؟ وما نوع الخبرة التي نكتسبها؟ هل نزداد معرفة له واقترابا منه؟ هل نزداد معرفة لنفوسنا ولاحتياج نفوسنا الأعظم؟ أم سيتم فينا القول رش عليه الشيب وهو لا يعرف؟ أعاننا الله حتى لا نكون في هذه الحالة، لكي لا نجني ما جنوه هم قديما. عدد 10: وقد أذلت عظمة إسرائيل في وجهه، وهم لا يرجعون إلى الرب إلههم ولا يطلبونه مع كل هذا. هذا هو حال الإنسان الذي يتقسى قلبه رغم التأديب الذي يجلبه الله عليه. قلت وأكرر وأعيد مستقبلا، إن قصد الله من الإدانة من أي تأديب يجلبه على الإنسان هو أن يرجعه إلى نفسه، لكي يتمتع بامتيازات الحضرة الإلهية في حياته. لكن إذا كان الإنسان يقسي قلبه مع كل عصا تأديب تأتي عليه، ماذا سيجني في الأبدية غير الانفصال الأبدي عن الله في جهنم النار وبئس المصير؟ بعد ذلك نجد تشبيها آخر يا صديقي. عدد 11: وصار أفرايم كحمامة رعناء بلا قلب، يدعون مصر يمضون إلى أشور. يعرف صيادو الحمام أنه حينما يكون للحمامة عش فيه بيض أو صغار فإنها تتصرف وكأن جناحها مكسور وتسمح لك بالاقتراب منها، وكأنها بذلك تحاول أن تستدر عطفك كي تبتعد عن عشها. لكن هذه المناورة ليست ذكية، وذلك لسببين اثنين. أولا، حينما تسمح لك الحمامة بالاقتراب منها فسوف تتمكن من رؤية العش، وثانيا حينما تقوم الحمامة بذلك فإنها تهدد حياتها بالخطر. وها هي أفرايم ترفض اللجوء إلى الله طلبا للمساعدة والعون، فقد لجأت أولا إلى مصر طلبا للعون، وحينما رفضت مصر تقديم المساعدة لها التجأت إلى أشور وطلبت منها العون، وهكذا فقد صارت تروح وتجيء هنا وهناك كالحمامة الحمقاء، فيا لها من صورة محزنة ومخزية في الوقت نفسه. إن مشكلة الشعب القديم لم تجد حلها، ولم يكن حلها لا في مصر ولا في أشور. مشكلتهم روحية، لقد فقدوا العلاقة مع الله إذ أداروا الظهر له، ولم تستطع مصر ولا أشور أن تفيدهم، بل على العكس كانت سبب ضرر لهم، فأشور جاءت وسبتهم إليها. نعم، مشكلة المشكلات هي فقدان علاقة الإنسان مع الله. إنسان اليوم أله نفسه ولم يعد يشعر باحتياجه إلى الخالق، ولكنه لا يستطيع أن ينقذ نفسه من صعوبات شتى يقع فيها. المشكلة روحية والحل المطلوب روحي، بأن يتنازل الإنسان عن قيادة نفسه فيقود الله حياته. عدد 12، عندما يمضون أبسط عليهم شبكتي، ألقيهم كطيور السماء، أؤدبهم بحسب خبر جماعتهم. يقوم الصغار أحيانا بصنع صندوق كبير من الكرتون المقوى ويربطونه بحبل، ثم يقومون بوضع بعض حبوب الذرة أسفل الصندوق كي يجذب الحمام، وحينما يأتي الحمام لتناول الذرة يقوم الأطفال بإسقاط الصندوق على الحمام الأحمق. وهذا هو ما يقوله الله هنا، سوف يبسط شبكته عليهم ويمسكهم. صديقي المستمع، إن الإنسان لم يصنع لنفسه صورا وتماثيل فقط تخلده، بل إنه يحاول أن يخلد جسديا على الأرض، يقتحم الفضاء ليفرض سيطرته عليه، لكنه عاجز عن أن يقتحم نفسه من الداخل، وأن يمسك زمام الأمور، وأن يكبح الجموح الذي يكتنف هذه النفس. مستمعي، أرجو ألا تسيء فهمي، فأنا شخصيا لست ضد العلوم ولا أقاوم التحضر والتطور، ولكن إن كان تقدم الإنسان، إن كان تجمع الإنسان ووحدة الإنسانية، إن كانت كل هذه تسد جوعه إلى الله، فقد صار تقدمه فخا له. يقول الله على فم هوشع في العدد 14، يتجمعون لأجل القمح والخمر ويرتدون عني، أي إن الناس يتفقون معا لأجل مصالحهم المشتركة، لكنهم في علاقتهم مع الله يرتدون عنه. لذلك أقول، إن كانت جنائننا المصطنعة تبقين في صحراء الغربة بعيدا عن الله، فبئس هذه الجنائن، لا نريدها. صحيح أن الله سلط الإنسان على كل ما في العالم، وهذا يتفق مع العدد 15، يقول وأنا أنذرتهم وشددت أذرعهم وهم يفكرون علي بالشر، يرجعون ليس إلى العلي. إذن الله سلط الإنسان على كل ما في العالم، لكنه إذا لم يعطي المجد لله فالويل ينتظره. هكذا قال الله، قد صاروا كقوس مخطئة، يسقط رؤساؤهم بالسيف من أجل سخط ألسنتهم. العلوم مستمعي ليست إلها، الطب ليس إلها، والتاريخ لم يصبح ربا بعد، ولا التكنولوجيا ولا السياسة أبدا. هذه كلها وضعها الله في أيدينا مواهب من لدنه حتى نشكره عليها ونستخدمها أحسن استخدام، لذلك دعنا نضع الأمور في نصابها. أولا العلاقة مع الله، وبعد ذلك كل الاتفاقيات البشرية ممكنة. يمكنك صديقي المستمع أن ترى بأن هذا مقطع قاس للغاية من كلمة الله، وما من شك في أن هوشع لم يكن محبوبا في زمانه، ولو أنه جاء إلى زماننا هذا فلن يكون محبوبا أيضا، لكنه ما زال يحمل رسالة لنا، وكم نحسن إن نحن أصغينا لرسالته.